الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من فوائد كتاب متن الغاية والتقريب في فقه الشافعية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما نسمع، وأن يمن علينا بمتابعة كتابه ومتابعة سنة نبيه عليه أتم الصلاة والتسليم. إخوان الكرام، بالنسبة لشروط الصلاة التي سبق أن تكلم عنها المؤلف، نود أن نذكر بعض المسائل الإضافية. إخوان الأفاضل، عندنا مسألة: من وجد على ثوبه نجاسة بعد انتهاء الصلاة. الأصل كما لا يخفى عليكم أن المسلم يصلي في الثياب الطاهرة النظيفة، هذا الشرط من شروط الصلاة. لكن لو قدر رب العالمين أن الرجل بعدما سلم أو المرأة بعدما سلمت تبين بأن على الثوب شيئا من النجاسة ما كان يعلم به الإنسان، فما حكم هذه الصلاة؟ هذه صلاة صحيحة وليس عليك إعادة الصلاة حتى لو كنت في وقت الصلاة. هذه الصلاة صحيحة وليس عليك إعادة الصلاة حتى ولو كنت في وقت الصلاة. نتكلم الآن عن ماذا؟ عن الناس والذي لم يتبين له إلا بعد الصلاة. أما الذي يعلم بوجود النجاسة ثم يصلي متعمدا، فما حكم صلاة أخوان الكرام؟ صلاته باطلة لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة. طيب، من وجد واكتشف وجود النجاسة في وسط الصلاة؟ إخوان الأفاضل، قد يصلي الإنسان وأثناء مثلا تكبيره أو بعد شروعه في التكبير تبين بأن على طرف ثوبه بقعة كبيرة من الدم، أو شيء تذكر بأن أصاب شيء من ثوبه شيئا من البول، أكرم الله السامعين، تذكر هذا وهو في وسط الصلاة. نقول هذا إخوان الكرام لا يخلو من حالين. الحالة الأولى إخوان الأفاضل أن يتمكن من نزع الثوب الذي عليه النجاسة. مثال: رجل كبر تكبيرة الإحرام، في وسط الصلاة تذكر بأن الغترة عليها شيء من النجاسة، كيف الحل إخوان الكرام؟ من أسهل ما يكون يرمي هذه الغترة ويكمل صلاته ولا يلزمه أي شيء. مثال آخر: رجل كان يصلي إخوان الكرام، تذكر بأن على طاقيته شيء من النجاسة، رمى هذه الطاقية، أكمل صلاتك ولا شيء عليك ولا حرج عليك. كان يصلي فوجد إخوان الكرام بأن على معطفه شيء من النجاسة، يخلع هذا المعطف ويرميه وكأن شيئا لم يكن ويكمل صلاته ولا حرج ولا تثريب عليه. لعل قائلا يقول: وأين الدليل على هذا؟ نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي مرتديا نعله، ثم جاءه جبريل وأخبره أن فيهما قدرا النعل يمكن خلعه، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلع هذا النعل وأكمل صلاته عليه الصلاة والسلام. خلع هذا النعل وأكمل صلاته عليه الصلاة والسلام. إذا إخوان الكرام، إذا تبين للإنسان أن على ثوبه نجاسة وهو في وسط الصلاة، إذا كان في الحالة الأولى يمكن نزع هذا الثوب، يجب أن ينزع ويكمل صلاته. قدر رب العالمين ما يمكن نزع هذا الثوب، ما يمكن نزع هذا الثوب، كمن يصلي مثلا في إزار وقميص تبين بأن على إزاره شيئا من النجاسة، هل يمكن أن ينزع الإزار إخوان الكرام؟ ما يمكن أن ينزع الإزار. إذا ما حكم الصلاة إخوان الكرام؟ هذه الصلاة لا تصح ويقطع صلاته. هذه الصلاة إخوان الكرام لا تصح ويقطع وينصرف من صلاته. إذا عندنا الآن عدة أحوال: تبين أن النجاسة موجودة بعد الانتهاء من الصلاة ولم يعلم بها، صلاته صحيحة. كان يعلم بالنجاسة ثم صلى، صلاته باطلة. من انتبه إلى النجاسة فتذكر وجودها في وسط الصلاة
وأمكنه نزع الثوب ينزع ثوبه ويكمل صلاته، لا حرج عليه. طيب إخوان الكرام، تبين له وجود النجاسة في وسط الصلاة ثم لم يتمكن من نزع الثوب، فنقول ينصرف من صلاته ويزيل هذه النجاسة، ينصرف من صلاته ويزيل هذه النجاسة. وطبعا إخوان الكرام، أنبه على نقطة ومسألة، هنا تأتي معنا ثمرة ضبط أبواب الطهارة. وجد قطرتين من الدم على ثوبه، هل يقطع صلاته ولا ما يقطع؟ ايش؟ ها؟ دم يسير، مع انه ماذا؟ نجس. هذا دم يسير، والدم اليسير معفو عنه. ما الدليل؟ اثر عبد الله بن عمر عندما عصر بكرة فخرج منها شيء من الدم. اذا هنا يظهر معنا ماذا؟ ضبط مثل هذه الاشياء. رجل كان يصلي فاكتشف بان ثوبه اصابه روث الدواب مأكولة اللحم، يقطع صلاته ولا ما يقطع اخواني؟ ها
شيخ،
ليش؟ روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر. اذا اخواني انتبهوا لذلك، فهذا تطبيق عملي او ثمرة واضحة جدا لضبط مسائل وابواب الطهارة. طيب اخواني الكرام، عندنا الان مسألة من المسائل التي تكلم عنها المؤلف يعني في الدرس الماضي، استقبال القبلة. قلنا بأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة. ما الدليل؟ قول الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. استقبال القبلة اخوان الكرام لا يخلو من احوال. عندنا الحالة الاولى انه تعمد عامدا متعمدا ترك استقبال القبلة بالكلية، بمعنى القبلة في هذه الجهة، صلى متعمدا الى الجهة الخلفية المعاكسة تماما، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. ما الدليل؟ قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا لم يولي وجهه شطر المسجد الحرام ولم يستقبل القبلة اخوان الكرام، لانه فعل مثل هذا الامر متعمدا. طيب عندنا حال ثانية، الانحراف اليسير عن القبلة، يعني القبلة بهذه الجهة، صلى الإنسان قليلا إلى جهة اليمين أو قليلا إلى جهة الشمال أو اليسار، ما حكم صلاة أخوان الأفاضل؟ هل صلاته صحيحة أم صلاته باطلة؟ وين ثمرت هذه المسألة؟ أخوان الكرام، قد يوجد في بعض المساجد القديمة عدم دقة في استقبال القبلة، قد تكون منحرفة قليلا إلى اليمين أو قليلا إلى الشمال، قد يوجد يعني في بعض البلدان إخواني، رأيت هذا بعيني، بأن عندهم بعض المساجد يذكرون أهل المنطقة وحدهم بأن فيها انحراف يسير عن القبلة، شيئا يسيرا إلى اليمين أو شيئا يسيرا إلى الشمال، هل يلزم هدم المسجد؟ ها يا يعني إخواني، مسجد القبلة بهذه الجهة، جعلت القبلة بالجهة هذه، وما يمكن تعديل الصفوف من الداخل، ماذا يصنع بهذا المسجد؟ يهدم ويبنى على القبلة السليم. طيب الآن هنا ماذا يصنع الناس شريف؟ دليلك سعيد؟ ها يعني لا لازم يصلي الى انحراف يمين او قليلا يمين او قليلا الى الشمال يبطل الصلاة؟ وين دليلك؟ شريف، ما بين المشرق والمغرب قبله، ما بين المشرق والمغرب قبله. اذا اخواني، الانحراف اليسير عن جهة القبلة لا يضر اخواني، الانحراف اليسير عن جهة القبلة لا يضر، شيء قليل اليمين شيء قليل الشمال لا يضر ان شاء الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة، اي المقصود جهة الكعبة المشرفة، جهة الكعبة المشرفة، يعني الكعبة في هذه الجهة اخوان الكرام. رجل صلى قليلا الى اليمين او قليلا الى الشمال، هو استقبل جهة ماذا؟ جهة الكعبة المشرفة، هو استقبل جهة الكعبة المشرفة. طيب اخوان الكرام، الانحراف الكثير عن القبلة لا على سبيل التعمد، الانحراف الكثير عن القبلة لا على سبيل التعمد، نقول هذه المسألة أيضا لها حالتين. الحالة الأولى رجل ما عرف القبلة هذه الجهة هذه الجهة هذه الجهة هذه الجهة، حاول اجتهد حسب ظنه ومعرفته وغير ذلك، فقدر بعد بذل شيء من الوسع والطاقة أن القبلة في هذه الجهة، وبعدين نبه أن القبلة في الجهة الأخرى، أو ما كان يعلم مسكين فعل هذا الأمر خطأ. إخوان الأفاضل دخل إلى المسجد وظن بأن القبلة هكذا وتبين بأن القبلة هكذا، خطأ دون أي تعمد أو تقصد أو تقصير من هذا الإنسان. ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة وليس عليه الإعادة، صلاته صحيحة وليس عليه الإعادة. عندنا دليلين، دليل عام ودليل خاص في المسألة. دليل عام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا مسكين ما عرف، حاول قدر غير ذلك ما تبين له شيء ثاني، فصلى إلى جهة ما كانت هي جهة القبلة، ليس على سبيل التعمد فعله صواب أو فعله صلاته صحيحة ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. الدليل العام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب عندنا الدليل خاص إخوان الكرام في المسألة، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، ما عرفوا مساكين وين القبلة في سفر، ما عندهم أحد يسألون، وما كان عندهم طريقة يميزون بها جهة القبلة لأن الليلة مظلمة إخوان الكرام. فلما أصبحنا فكل واحد صلى وحده، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. هؤلاء إخواني كانوا في سفر في ليلة مظلمة ما تمكنوا معرفة القبلة، فصلى كل رجل في الجهة التي يظنها قبلة، فنقول لا شيء عليهم ولا تلزمهم الإعادة، ولو كانت تلزمهم الإعادة لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب أما إذا كان الانحراف الكثير قد وقع بسبب تقصير من الإنسان، بمعنى يمكن يسأل أي واحد لكن قال السحي أسأل، الناس ستضحك عليه تقول ما يعرف أين جهة القبلة، عيب أسأل مثل هذا السؤال، فقصر في مثل هذا الأمر، أو مثلا كان في منزل ويمكن بكل سهولة أن يسأل أهل المنزل وين جهة القبلة، قال والله ترك هذا أفضل وقصر في معرفة اتجاه القبلة، يظهر والله تعالى أعلم أن عليه إعادة الصلاة، لأنه ما فعل ما تبرأ به الذمة، ما فعل ما تبرأ به الذمة. فانتبهوا لذلك إخواني، بعض الناس الآن يسكن في منزل جديد وما يعرف وين جهة القبلة، طيب اسأل بارك الله فيك، الآن توجد أجهزة، توجد أدوات، توجد جهات مختصة عندنا في الشؤون الإسلامية في دبي إخوان الكرام، تتصل عليها تأتي إلى منزلك وتحدد لك اتجاه القبلة، فهذا أمر هين وسهل ويسير، فهذا تقصير وتفريط من الإنسان إذا لم يسأل عن ذلك. إخواني، ما بين المشرق والمغرب قبلة إلا لمن رأى الكعبة المشرفة وعاين الكعبة المشرفة وكان في المسجد الحرام، فلا بد عليه أن يستقبل عين الكعبة بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. قال القرطبي عليه رحمة الله تعالى: وأجمع على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى. ذكره أبو عمر: وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقائها. كل من كان في المسجد الحرام لابد أن يستقبل عين الكعبة وذات الكعبة المشرفة، فانتبهوا لذلك إخوان الكرام، وهذا بإجماع العلماء. والآن والله الحمد والمنة المسجد الحرام مخطط إخوان، بعض الناس يصلي كيفما اتفق، وقد رأيت إخوان من يصلي عند الكعبة المشرفة وهو لا يستقبل الكعبة المشرفة. رأيت هذا رأي العين، وقلت لإحدى الأخوات نبه هذه المرأة أنها تصلي وهي لا تستقبل الكعبة المشرفة وفي جهة مخالفة للكعبة المشرفة، فهذه الصلاة باطلة إخوان الكرام، هذه الصلاة باطلة إخوان الكرام، فانتبهوا لذلك. بعض الناس يصلي في ساحات المسجد الحرام إخوان، في الساحات أيضا في الطرقات يصلون إخوان الكرام إلى غير ذات الكعبة وعين الكعبة، ما يصلح مثل هذا، فانتبهوا لذلك وعاكم الله عز وجل. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: فصل. وأركان الصلاة 18 ركنا: النية والقيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، وبسم الله الرحمن الرحيم آية فيها، والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه. يتكلم المؤلف هنا عن أركان الصلاة، وذكرنا في الدرس الماضي الفرق بين الركن والشرط. الركن في ذات الشيء وفي ماهية الشيء، والشرط إخوان الكرام يسبق الشيء ويكون قبل الدخول في العبادة، ويكون قبل الدخول والشروع في العبادة. قال المؤلف: النية. نعم إخوان الكرام، إنما الأعمال بالنيات، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا بد من إيقاع النية، لا بد من إيقاع النية. ما معنى النية إخوان؟ تطبيق عملي. رجل يقول لك: سبحان الله، لن أشعر إطلاقا بنفسي إلا وأنا أكبر، وما أدري أصلا لماذا كبرت. أحيانا قد يغفل بعض الناس غفلة عظيمة ولا ينتبه على نفسه إلا وهو سلم، تسأل ماذا صليت؟ يقول لك: سبحان الله، وقع الأمر غفلة مني. أذكر لك مثال ثاني: بعض الناس من كثرة التعود على الوضوء أول ما يقف عند المغسلة تلقائيا إخوان الكرام ولو لم يكن يقصد الوضوء بس يقصد غسل يديه، يبدأ ويشرع في أعمال الوضوء وهو لم ينوي من الأصل الوضوء. هذه عبادة لا تصح، لأن العبادة تفتقر إلى النية. وكذلك بالنسبة لهذا الإنسان الذي يقول لك: لم أشعر بنفسي إلا وأنا أسلم. طيب إيش صليت؟ إيش نويت؟ يقول: ما في هذا الأمر، ما كان على بالي مطلقا، ذهول ونسيان من هذا الإنسان. فنقول إخوان الكرام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إخوان الكرام، الشافعية عندهم رأي في موضوع الجهر بالنية، عندهم رأي في موضوع الجهر بالنية. بعض الشافعية إخواني وخاصة المتأخرين منهم يرون بأنه لا بد من الجهر بالنية، لا بد، لاحظ ما يقول مستحب، لا بد من الجهر بالنية، وهذا غلط على الشافعي، ولم يقل به إخوان الكرام أحد من الصحابة الكرام بأنه لا بد أن تجهر بالنية، ولا يدل أي دليل على ذلك بأنك لا بد أن تجهر بالنية. طيب، مسألة الاستحباب، استحباب الجهر بالنية، هذا يقول بها الشافعي إخوان الكرام، مسألة استحباب الجهر بالنية، يستحب أن تجهر بالنية، لو ما جهرت ما عليك شيء، لكن هذا أمر مستحب، هذا يقوله بعض الشافعية. طيب وين أتيتم هذا الكلام؟ يقولون: جاء عن الشافعي بإسناد صحيح، وهذا فعلا إسناد صحيح إخوان الكرام، أنه كان إذا أراد أن يدخل في الصلاة قال: بسم الله، متوجها لبيت الله، مؤديا لعبادة الله. بسم الله، متوجها لبيت الله، مؤديا لعبادة الله. هذا ثبت عن الشافعي بإسناد صحيح. طيب نقول: جزاكم الله خير، أكرم وأنعم بالشافعي، فهو إمام الدنيا، بل يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حاز شرف النسب وشرف العلم والحكمة والأدب والبلاغة وغير ذلك، ولكن الحق أحق أن يتبع. نرد عليهم إخوان: وين استحباب الجهر بالنية في كلام الشافعي؟ لاحظتم الشافعي ماذا يقول؟ بسم الله، متوجها لبيت الله، مؤديا لعبادة الله. طيب وين الجهر بالنية؟ ما أدري يمكن كلامي خطأ إخواني وعلي، بس في جهر بالنية؟ ما في، هي بس ما في جهر بالنية. هم يقولوا يستحب أن تجهر بالنية. طيب وين جبتوا هذا؟ يقول كلام الشافعي. ما هو كلام الشافعي؟ بسم الله متوجها لبيت الله مؤدي لعبادة الله. طيب وين الجهر بالنية؟ أنتم ما تقولوا حتى لكلام الشافعي. هم ماذا يقولون؟ نويت أن أصلي 4 ركعات خلف هذا الإمام. شفتوا الفرق إخواني؟ فلذلك نقول حتى في كلام الشافعي لا حجة لك، لأن الشافعي ما في وين الجهر بالنية، ما يوجد شيء اسمه نية في كلام الشافعي إخواني، وأنتم تخالفون أيضا كلام الشافعي. تسأل عن بعض الشافعية ماذا تقول قبل الصلاة؟ يقول نويت أن أصلي 4 ركعات خلف هذا الإمام في هذا المقام. طيب الشافعي يقول شيء ثاني، ليش ما تتبع إمامك؟ سلمنا جدل موضوع التقليد وغيره إخواني الكرام. فإذا كلام الشافعي لا دلالة فيه ولا دلالة عليه، وسلمنا جدلا أن هناك دلالة في كلام الشافعي. أليس الشافعي قال لنا إذا رأيتم كلامي مخالف لنصوص الكتاب والسنة فاضربوا بكلامي عرض الحائط؟ أجيب إخوان، أليس الشافعي قال هذا؟ بلى، الشافعي هو الذي علمنا هذا. إذا علينا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وموضوع الجهر بالنية والله يفتح باب من أبواب الوسوسة. شوف الآن بعض الناس، نويت أن أصلي صلاة الظهر وهي صلاة عصر، نويت أن أصلي صلاة العصر وهي صلاة مغرب، فهذا باب من أبواب الوسوسة. بل أخشى أن يكون موضوع الجهر بالنية بسبب خدش في جانب الإيمان بالله والاعتقاد. أستاذ الكريم عبد الله، الذي يجهر بالنية يريد أن يخبر من؟ يخبر الناس أني بصلي الظهر؟ الله سبحانه وتعالى، يعني يا رب نويت أن أصلي 4 ركعات خلف هذا الإمام في هذا المكان، أليس الله يسمع ويرى ويعلم في القلوب وفي الصدور؟ إذن يحتاج منك هذا الأمر؟ ما يحتاج ماذا؟ هذا الأمر، ما يحتاج هذا الأمر. طيب يبقى عندنا وجه أخير إخوان، كلام الشافعي. لعل بعض الناس يقول لك طيب يعني أنتوا أحسن ولا الشافعي؟ يعني هذا العلم إنه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة غاب عن الشافعي يعني حتى يقول مثل هذا الكلام؟ لاحظتم إخواني؟ بعض الناس يقول لك طيب ما ورد عن الرسول، طيب هذا الشافعي يعني بيقول هذا الكلام من جيبه؟ من عنده سيقول مثل هذا الكلام؟ نقول والله أعلم إخواني، كلام الشافعي يحمل أنه اجتهاد على تحديد نوع العبادة أو نية الدخول في النسك. الحج إخواني ما نقول لبيك اللهم حجا، النية محلها القلب، ولكن هذا هو الشروع في العبادة. كذلك كلام الشافعي يحمل على هذا. الشافعي ما يريد موضوع الجهر بالنية إخوان، يريد موضوع أنه الآن سيتلبس بهذه العبادة ويشرع في هذه العبادة. ومع هذا أيضا نقول كلام الشافعي والله تعالى أعلم مرجوح، كلام الشافعي والله تعالى أعلم مرجوح. طيب إخوان، موضوع النية ركن من أركان الصلاة، مسألة واضحة ولا لا؟ واضحة محمد؟ أصبحت كهلال رمضان محمد أو كهلال العيد يعني. أو هلال رمضان كيف أنه ينتظر يعني ويشتاق إليه، ليس هلال رمضان يرى في السنة مرة لكن يشتاق إليه. طيب عمر، مسألة النية واضحة؟ نريد تطبيق على مسألة النية، واحد يطبق عندما نقول النية ركن من أركان الصلاة، طبق لي وين متى نحتاج إلى هذه المسألة بوضوح وجلاء؟ تفضل. لا، ثمرة الكلام يعني وين يظهر؟ بقرب لك الموضوع. رجل صلى سنة الظهر، سنة الظهر قبل الصلاة، في وسط السنة تذكر بأنه ما صلى صلاة الفجر. سنة الظهر كم ركعة؟ ركعتين. سنة صلاة الفجر كم؟ ركعتين.
قال لك طيب سأقلب هذه النية في وسط الصلاة من سنة الظهر إلى صلاة الفجر، ما حكم صلاته؟
ما تصح، إنما الأعمال بالنيات. طيب مثال ثاني، رجل إخوان الكرام صلى صلاة العشاء، في وسط الصلاة تذكرنا ما صلى صلاة العصر، نسى صلاة العصر، قال سأجعل هذه صلاة العصر، يصح بنا هذا؟ ما يصح، إنما الأعمال بالنيات. طيب واحد صلى سنة الظهر، في وسط الصلاة تذكر بأنه ما صلى سنة الفجر، تصح هذه عن سنة الفجر؟ ما تصح، إنما الأعمال بالنيات. لذلك يقول أهل العلم تغيير النية في الصلاة من فرض إلى فرض لا يجوز، من فرض إلى فرض لا يجوز، ومن فرض إلى السنة مقيدة لا يجوز، ومن سنة مقيدة إلى فرض أيضا لا يجوز، ولكن من فرض إلى سنة عامة ونافلة مطلقة، ومن سنة مقيدة إلى نافلة مطلقة يجوز ولا حرج. مثال، رجل إخوان الكرام صلى سنة الظهر، أو رجل إخوان الكرام صلى صلاة الظهر وفي ظن بأن الجماعة قد أقيمت، وفي وسط الصلاة شاف بأن القوم يأتون إلى المسجد، الإمام وصل ستقام الصلاة بعد قليل، فقال سأنوي هذه الصلاة نفلا مطلقا، يصح ولا ما يصح؟ يصح ولا حرج؟ لاحظتم إخواني، صلاة الفجر ظن بأن الجماعة قد أقيمت إخوان وأن الناس صلوا، وفي وسط الصلاة شاف بأن الإمام يأتي والناس بدأت تأتي إلى المسجد، قال سأجعلها نفل لله، ركعتين لله سبحانه وتعالى، افعل ولا حرج. واضح هذا المعنى إخواني؟ أرشيد واضح؟ سهل. طيب نفل مطلق يريد، أو فريضة يريد أن ينوي بها نفل مطلقا ركعتين لله سبحانه وتعالى، نقول افعل ولا حرج. مثال، صلى صلاة العشاء وحده في المنزل، ظن بأن الناس صلى صلاة العشاء، وفي وسط الصلاة سمع الأذان، أذان العشاء، قال سأجعل هذه الأربع ركعات نفل لله سبحانه وتعالى نفلا مطلقا، افعل ولا حرج. واضح هذا؟ هنا وهذا أمر إخواني يكثر السؤال، سؤال الناس عنه، صلى صلاة العشاء وفي وسط الصلاة تذكر بأنه ما صلى المغرب، يقولك سأقلب النية، لا ما يجوز قلب النية هنا، ما يجوز قلب النية هنا، لأن هذه نافلة، لأن هذه فريضة، لابد من إيقاعها كاملة فريضة، لابد من إيقاعها كاملة فريضة. طيب الركن الثاني من أركان الصلاة القيام مع القدرة، القيام مع القدرة، أي أن القادر لا بد أن يصلي قائما واقفا، لا بد أن يصلي قائما أي واقفا. قال ابن حزم عليه رحمة الله تعالى: واتفقوا على أن القيام فيها فرض لمن لا علة به ولا خوف، واتفقوا على أن القيام فيها فرض لمن لا علة به ولا خوف، لمن لا علة به ولا خوف، لا بد أن يصلي قائما واقفا. إخوان الكرام، ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا لابد من القيام في الصلاة. وين تطبيقات هذه المسألة؟ الصلاة في الطائرة، لابد أن تصلي واقفا، لم تقدر صل قائما. واضح إخوان الكرام؟ الرجال والنساء سواء، الرجال والنساء سواء. مثال ثاني، أخ ناصر رجل عنده ألم في الركبة، يستطيع يقف لكن السجود ما يقدر عليه،
يصلي واقف ولا جالس؟ والسجود ماذا يفعل؟ يؤمن. لاحظتم اخواني بعض الناس عندهم ألم في الركبة أو في الظهر عند الركوع فقط، في القيام عادي. بعض الناس يبتدئ الصلاة وهو جالس. الصلاة باطلة أخواني، ما تصح، لابد تصلي قائما. الذي ما تقدر عليه تصلي قاعدة، واضح أخواني الكرام؟ صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة. يعني بعض الناس عنده ألم في ظهر السجود ما يقدر عليه، لكن القيام يصلي بكل أريحية، الركوع طبيعي جدا، لكن السجود عنده ألم في العين مثلا ما يستطيع أن يصلي، أن يسجد في صلاته. فنقول صلي قائما واركع، أما السجود فأومئ فيه، أما السجود فأومئ فيه. وهذا خطأ إخواني، أتمنى أن ننبه الناس عليه، فإن بعض الناس تساهلوا في الصلاة على الكراسي إخواني الكرام لأدنى علة وأيسر سبب، يقف مع زملاء في الحديث ساعات، ما يريد أن يقف في الصلاة لمدة دقائق، ما يصح مثل هذا. وأيضا إخواني ضبط مثل هذا الأمر فيه تيسير أيضا على الناس. كيف مثل هذا الأمر؟ الناس في صلاة التراويح تريد أن تقرأ بالقراءة المعتدلة، ما نقول الطويلة لأن الهمم ضعفت إخوان، فبعض الناس عنده ألم في ظهر، يقول ظهري يؤلمني، طيب صلي قاعدة إذا شق عليك الأمر. لا، كيف أصلي قاعدة؟ عيب أصلي قاعدة. سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى جعل لك رخصة فخذ بالرخصة. كنت تستطيع تصلي قائما صلي قائما، تعذر عليك صلي قاعدة، تعذر عليك فصلي قاعدة. إذن هذا الركن متفق عليه بين العلماء، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. تكبيرة الإحرام أيضا ركن من أركان الصلاة، ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، مفتاحها وتحريمها ماذا؟ التكبير. هذا دليل على أنها ركن من أركان الصلاة، بأن الإنسان يشرع ويبدأ في الصلاة بتكبيرة الإحرام. طيب إبراهيم، رجل جاء للصف قال الله أكبر بدون ما يرفع إيده ودخل في الصلاة، ما حكم صلاته؟ ها؟ غير صحيحة. ليش؟ قال الله أكبر لازم أرفع إيدي، إذا ما أرفع إيدي صلاتي باطلة. دليلك؟ لابد من الدليل إخوان، يمكن كلامه صحيح إخوان. محمد جارك، عرفت المسألة شيخ؟ رجل جاء لصلاة العشاء ما رفع إيده، قال الله أكبر وشرع في الصلاة، صلاة صحيحة شيخ؟ وين دليلك؟ ها؟ هي جيد، شنو ما رفع ايده يعني. وهذا التكبير يكون مع رفع اليدين لا حقيقة. مرشيد دليل،
دليل فعل ابن عمر
صحيح البخاري،
ثم
نستقبل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هي بس الدليل على أن الصلاة صحيحة
الشيخ عدم الدليل على
إحضار الصلاة، تحريمها التكبير. النبي صلى الله عليه وسلم واظب، هل وردت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع إيده فيها في تكبيرة الإحرام؟
ها الشيخ أبو خالد،
إيه وين الدليل يكفي؟ أنا سؤال وين الدليل؟ بس الله أكبر تكفي. بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة صلاة ما رفع إيده تكبيرة الإحرام، ما في، لا يوجد دليل. حج عليك كذا. وقال أرفع إيدك، أحسنت. لاحظتم إخوان حديث المسيء في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة وكبر، ما قال ارفع يدك. اذا لو واحد كبر بدون رفع يدين ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة ولا شيء عليه، صلاته صحيحة ولا شيء عليه. الكريم امور طيبة بعد العصر كل امور اختربت شوية، امور طيبة. لاحظتوا اخوان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما معك من القرآن، ما قال لا ارفع ايدك. تأخير البيان عن وقت الحاجة يجوز اخواني؟ ما يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولم يأمره برفع اليدين. هنا طبعا اخواني رجل قال ما قال الله اكبر، قال سبحان الله، ما تصح الصلاة اخوان الكرام، ما كبر هذا اصلا، ما في تكبيرة احرام. فلذلك انتبه اخواني، بعض الناس الله اكبر واو، وهنا فائدة اخواني، من يحاجتك بجواز الزيادة على الأذكار الشرعية حاجته بتكبيرة الإحرام. يعني يقول لك فيها شيء لو قلت قبل الأكل بسم الله الرحمن الرحيم زعلان، يعني أن أنا قلت الرحمن الرحيم، تقول لك قبل الصلاة لا تقل الله أكبر قل سبحان الله، يقول لك صلاة باطلة. طيب ليش؟ واضح إخواني؟ وهذا أمر ينفع جدا من يزيد على الأذكار الشرعية في الرد عليه، في الرد عليه. أسأل الله الهداية للجميع. فبعض الناس إخواني يعني تلزمه بفعله، تلزمه بفعله. جيد، وقراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة إخواني في الصلاة هل هي ركن من أركان الصلاة؟ الآن نتكلم عن الصلاة السرية أو صلاة الإمام، لابد يقرأ الفاتحة ركن من أركان الصلاة؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء. الراجح والله تعالى أعلم بأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا فاتح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام، فهي خداج أي ناقصة، مولود خديج أو الخدج، معنى أنهم أن نموه ناقص ما أكملوا مدة الحمل. هذا موجود الآن قسم الأطفال الخدج، واضح إخوان الكرام؟ خداج أي ناقص، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. الفاتحة تسمى أم القرآن صحيح؟ وتسمى أم القرآن؟ الآن هذا الحديث يا شيخ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. طيب في شيء اسمه أم السنة؟ حديث يقال له أم السنة؟ تفضل أخ عون. أحسنت، حديث جبريل اطلع علينا، حديث عمر الخطاب اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، ولا يعرف منا أحد، سماه بعض العلماء بأم السنة. يقول حافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى وقد قيل يصلح أن يسمى أم السنة لرجوعها كلها إليه، كما تسمى الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن لرجوعه إليها، أي معاني القرآن تدور حول سورة الفاتحة، موضوع توحيد الله والإيمان بالله عز وجل وتجنب طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، هذه كل آيات القرآن العظيم تدل على هذا المعنى والإيمان باليوم الآخر. فتستطيع أن ترجع كل آيات القرآن إلى سورة الفاتحة. كتب عليكم الصيام إياك نعبد قل هو الله أحد، أيضا تستطيع أن تدرجها في بسم الله الرحمن الرحيم، الله أي الإله المعبود فهو أحد في ذاته وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، من الجنة والناس اهدنا الصراط المستقيم أي نسألك يا الله أن تعيذنا من شر الجنة والناس، ونادى أصحاب الجنة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن من سلك طرق المغضوب عليهم والضالين كان من أهل النار، ومن لم يسلك هذه الطرق كان من أهل الجنة، وهكذا إخوان الأفاضل. طيب الآن عندنا المسألة العويصة إخوان، هل نقرأ سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام؟ يعني الإمام إخواني قرأ سورة الفاتحة وقال آمين، هل أقرأ سورة الفاتحة أم تكفيري قراءة الإمام؟ هذه مسألة إخواني وقع فيها خلاف كبير جدا بين العلماء. الراجح والله تعالى أعلم أنك تقرأ سورة الفاتحة خلف الإمام في كل الصلوات الجهرية أو السرية، المسألة فيها خلاف قوي إخوان، هذا ما يظهر لعبد المقصر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما نهاهم عن القراءة خلف الإمام، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك. القول هذا قول أبو هريرة، وهو الذي روى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. إذن قال أبو هريرة اقرأ بها في نفسك. وعن يزيد بن شريك التيمي قال سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام، قال وإن كنت خلفي، قلت وإن قرأت، وإن أنت قرأت يعني، قال وإن قرأت اقرأ خلف الإمام. وعن ابن عباس قال اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب. فهذا اخوان الأكارم خبر النبوي وآثار الصحابة الكرام التي تعبد هذا الاستدلال والله تعالى أعلم، وهي فتوى بعض العلماء الكبار الربانيين الراسخين في زماننا. المسألة اخوان الكرام فيها سعة، فمن تبنى القول بعدم القراءة لا حرج عليه، فهو أيضا قول يقول به ماذا أئمة الدنيا إخوان الكرام والحفاظ والعلماء. ومسألة هذه فيها خلاف قوي بين العلماء إخوان الكرام، حتى ألف البخاري كتابه جزء القراءة خلف الإمام وغير ذلك. لكن هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. ابن تيمية نصر أي قول عدم القراءة، وقال عبارة أحد يعرفها معنى كلامه الشريعة منزهة عن هذا العبث أي القراءة خلف الإمام. لكن نقول يرحمك الله رحمك الله يا ابن تيمية، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك المسلم إخواني ما يتعصب لرأي فلان أو رأي علان، وإنما يتعصب لماذا؟ يتعصب للدليل، لا قول فلان ولا علان. قال الإمام أحمد على رأس كلام الإمام أحمد لكن الدليل أولى، قال الشيخ بن باز على رأسه لكن الدليل أولى، قال العلامة الألباني على رأسه لكن الدليل أولى. لكن المسلم إذا أراد أن طالب العلم إذا أراد أن يتبنى رأي هل يتهجم على العلماء الكبار إخواني ويسفه في آرائهم وأن هذا قصده كذا وأن هذا ما يفهم شيء وأن هذا كذا؟ أبدا. وطبعا إخواني نتكلم عن الخلاف الدائر في دائرة أهل السنة والجماعة، والله القول بتكفير الناس والله هذا رأيي وأنا ظهر الدليل، يصلح مثل هذا إخواني؟ أجيب إخواني يصلح؟ ما يصلح مثل هذا، بل هذا يحذر منه ويوصل بأنه مبتدع ضال والعياذ بالله. فننتبه إخوان نتكلم عن المسائل الاجتهادية، عن المسائل الاجتهادية، أما المسائل العقدية والمسائل التي ما يكون فيها خلاف بين العلماء ف فلا يأتي الإنسان ويتتبع شذوذات الأقوال ويقول لك يعني لم يظهر لي في هذا شيء وغير ذلك، فهذا خطأ قبيح إخواني، وينتبه طالب العلم من ذلك. فإن بعض الناس مغرم ومولع بالشذوذات، يعني حتى تسمع يمكن في بعض المسائل يعني يطلع لك فتاوى يعني قريبة وعجيبة. والله نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عبارة قالها بعض العلماء: في الزمن الماضي كنا نعاني من الجمود، والآن أصبحنا نعاني من التفلت. أصبحنا نعاني من التفلت. فالإنسان ينتبه إخوان، وأيضا ينتبه إلى نقطة: ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل مسألة تطرح أمام العامة، فإن هذا والله إخواني يفتح باب من الشر ما يعلم به إلا الله. فإن بعض الناس يأتي ويفتح للعوام أبوابا خطيرة من أبواب الإثم وهو لا يدري. قد يضع ضوابط، قد يضع كذا، لكن العام يفهم ضوابط إخواني؟ والله لا يفهمون ضوابط إخواني، يأخذون كلامك ويطيرون به مباشرة. يا إخواني، فتوى بعض العلماء في موضوع إرضاع الكبير، قرأت كلامه كاملا. الشيخ يقول مسألة في نازلة معينة، في ضوابط معينة ومدري إيش وغيره، لكن المشكلة أن هذا الكلام ألقي عند من لا يحسن الفهم، فطاروا بهذا الكلام وشغبوا بهذا الكلام. فلذلك إخواني ينتبه، ينتبه الإنسان أنك قد تقول حق، لكن أمامك ناس ما يفقهون إخوان، ما يعرفون مثل هذه الأشياء، تأتي وتكبر رؤوسهم بهذه الأمور، ما يصلح. فقد يكون الحق إخواني ينطق به الإنسان، ولكن ينطق عند بعض الناس ما يستوعبونه، فيطيرون بهذا الكلام ويكثرونه ويتلاعبون به، مع أن قد مراد الإنسان حق والصواب ولا غبار عليه. لذلك إخواني بعض الناس تهجم على هذا الشيخ عندما تكلم في هذه المسألة، ما قرأ كلامه ولا نظر في المسألة كاملة، يقول بكذا تعالوا خذ هذا الكلام. لذلك لابد ننتبه ونحتاط، ننتبه ونحتاط. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس على شرط إخواني يتفضل. تفضل أخ عمر. لا ما يصلح، ما يصلح. إذا كنت دين الله عز وجل بأن قراءة الفاتحة ركن، ما يجوز ترك الركن. معي؟ واضح عمر؟ لا، ليس بالخيار، ليس بالخيار، بارك الله فيك. هنا تفضل أخ محمد. يدخل معك الفرض وأنت قصدت النفل. صورة المسألة إخواني حتى البعض يستوعب: رجل يصلي سنة بعد الظهر ركعتين، وجاء واحد يظن بأن هذا الرجل يصلي الظهر، فضرب على كتفه وجعله إماما له. الأصل أن هذا الفعل ما ينبغي. ليش؟ يمكن واحد يريد يصلي الظهر ويقرأ في الركعة الأولى جزء وفي الثانية جزء، يريد يطيل بالطريقة. أن تستطيع أن تطيل؟ أجيب إخواني، ما تستطيع. يمكن تريد تقصر، والذي خلفك ينكر عليك ليش تخفف الصلاة مثلا، فنقول ما ينبغي. لكن لو صنع مثل هذا الصلاة صحيح، ما قلبت النية، أنت لازم تصلي النافلة وهو يصلي الفريضة، فما قلبت النية، الصلاة هي هي، ما تغير فيها شيء. واضح؟ هنا نفس الشيء، نفس الحكم. جيد إخواني، الجهر في الصلاة السرية، الإصرار في الصلاة السرية سنة. الإصرار في الصلاة السرية سنة. لكن أنت تصلي سنة العشاء لا تجهر، صلي صلاتك كما هي، لا تجهر بارك الله فيك. هو سيقول أكيد هو في الركعة الثالثة والرابعة وانتهى الإشكال. تفضل أخوان بارك الله فيك. بعدما يقول ولا الضالين، بعدما يقول آمين، هنا تحريرك دليل كذا يحتاج إلى أن نراجع بارك الله فيك. هنا تفضل عمر. أنت الآن أدركت الجماعة رعاك الله. إخواني من سعى وحرص على إدراك الجماعة وصل إلى التشهد أدركت الجماعة بارك الله فيك، أدركت الأجر يعني معي بارك الله فيك. فلذلك لا تحول وصل للصلاة كمعي. موضوع تحويل النية تذكر في حالات مخصوصة، عرفت كيف بارك الله فيك؟ فلذلك لا تحول، خاصة أن الجماعة الثانية ليست رافدة معي بارك الله فيك، الجماعة الثانية مجموعة اجتمعت تريد تصلي جماعة، فأنت قد صليت وأدركت أجر الجماعة فواصل في صلاتك. واضح؟ تفضل سعيد. يظهر والله أعلم ما يصح، هذا اللي يظهر والله تعالى أعلم. تفضل شيخ. غدا تأتينا إن شاء الله. هنا تفضل. يعني شوف بارك الله فيك، لا يقصد ولا يشترط استقبال عين الكعبة، هذه الجهة وهذه الجهة ما بينهما قبلة، واضح بارك الله فيك، هذا قليلا يمينا قليلا شمالا ما يضر، المقصود جهة الكعبة. مر معنا بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع على الراحلة، وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فليست ركن بارك الله فيكم. رجل قادر مستطيع صلى النافلة جالسا صلاته صحيحة لكن أجره أقل. هنا تفضل. يعني إمام قرأ الفاتحة ثم قرأ الكوثر، هكذا تقصد؟ هي يظهر لي والله أعلم بأن هذا النقص يتحمله الإمام، صلاتك صحيحة، هذا كان يقع للصحابة الكرام، مسألة مثل هذه واردة جدا، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمر أحد من الصحابة بأن يقضي شيء من ركعات الصلاة، لا حرج. حكم بيع التقسيط إذا كان بزيادة على سعر السلعة، نحن في كتاب الصلاة، لكن إجمالا يصح ولا حرج. أعاني من عدم النوم في الليل حتى الفجر، فهل من توجيه؟ صلاة الليل عليك رعاك الله بالوضوء والإقبال على صلاة الليل، ستجد بإذن الله عز وجل أن هذا البلاء يخف عن الإنسان. لكن طبعا إخواني مع بذل السبب. كيف بذل السبب؟ يعني رجل من الصباح نائم إلى أذان العصر، من عجائب المسائل التي مرت علي أول مرة يمر علي سؤال مثل هذا في حياتي كلها، رجل جاء إلى خطبة الجمعة ثم لما دخل المسجد انتبه بأنه ما صلى الفجر. قلت لحظة كيف مثل هذا؟ قال نعم، من بعد صلاة قبيل صلاة الفجر إلى أذان الجمعة، هذا محروم والعياذ بالله، كيف يفعل مثل هذا أصلا؟ فلذلك إخواني النوم في الصباح قد يكون سبب كبير جدا في عدم النوم في الليل، والله المستعان. تفضل. سلم رعاك الله وهات ركعتين، سلم وهات ركعتين، لك نويتها ركعتين والله أعلم لا تزد عليها. واضح؟ يعني رجل إخوان الكرام كان يصلي سنة الظهر نواها ركعتين، في وسط الصلاة قال لك سأنويها وأجعلها أربع موصولات، نقول احتط وسلم ثم هات بركعتين جديدتين، والله تعالى أعلم. يقول هل يأثم المسلم إذا لم يلبس حزام الحزام المروري وهو على الطريق؟ نقول نقلب المسألة، هل يؤجر المسلم إذا لبس هذا الحزام؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فاحرص على الأجر ولا تفرط فيه، احرص على الأجر ولا تفرط فيه. يسأل عن طباعة أمور شخصية من خلال الطابعة الموجودة في العمل، الأصل بأنك لا تفعل مثل هذا، لا تفعل مثل هذا. يقول ما رأيك في من يقول لا تمنع الأطفال من التلفاز لأنهم إذا منعتهم من ذلك سيفعلون مفسد أكبر، وهو أنهم سيذهبون للمقاهي ليشاهدوا التلفاز؟ يفعل المنكر من ورائي أفضل من أن يفعل المنكر أمام عيني. فلو بذلت السبب وذهبوا إلى بيت الجيران وشافوا التلفاز، أنت بريء ذمتك عند الله. لكن إخواني، من منع أبناءه من هذا الأمر لابد أن يقدم لهم أو يعطيهم ما يملأ عليهم أوقات الفراغ. يعني الابن جالس 24 ساعة في غرفة مكبوت، منعته من التلفاز، في منكرات عظيمة. طيب ليش العصر ما تذهب إلى مركز التحفيظ، تذهب إلى دورة فروسية، الفتاة مع أمها يذهبون إلى مثل مركز تحفيظ؟ أما أن نتركهم هكذا تمنعهم وتتركهم، ترى هنا قد يذهبوا إلى بيت فلان وعلا. أما إذا ذهب بهم إلى مراكز التحفيظ وغيره فقد نملأ عليهم وقتا عظيما جدا من أوقات الفراغ. رأيت رجل يدخن في المقبرة ولم أنكر عليه، هل آثم؟ أخشى أن يكون الإنسان مستحقا للإثم. الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب. تفضل. لا علم عندي، الله أعلم. ما يضر تجبر هنا، بارك الله فيك. هذا أمر كان يقع للصحابة. لا لا ما تقرأ، تركع مباشرة والصلاة صحيحة والركعة صحيحة، لأن الأمر هذا كان يقع للصحابة. فالذي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سكت عن هذا الأمر مع شدة وقوعه عند الصحابة الكرام. فضل شيء نعم، حتى لو كان في وقت الصلاة. يعني رجل سلم إخواني وهو مخطئ مسكين ذاهب، بعد السلام قالوا له وين صليت؟ قال هذه الجهة. قال لا، قبل الجهة الثانية، صلاتك صحيحة ولا شيء عليك. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا غدا إن شاء الله.